إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمامان أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أمته من خلال صحابته: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا: أمن خلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم وثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الذهابة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت واقع نراه بأعيننا، يصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة وقد تداعت عليها الأمم من كل حدب وفوض كتداع الأكلة إلى قطعتها، أصبحت كالأيتام على موائد اللئام. يحزن المؤمن الصادق ما آل إليه حال المسلمين من هوان أمر بين الأمم وانحطاط شأن بين الناس وغثائية مهينة ظاهرة للعيان. لا يرهب لهم جانب ولا يؤمن لهم حساب، قد صدق عليهم قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيمور، ولا يستأذنون وهم شهود. لا يقام لهم في المحاكم الدولية وزن، ولا يرفع لهم قوس، بل هم غياب وإن حضروا، سكوت وإن نطقوا. ويتبادر إلى ذهنك عبد الله ذلك السؤال الحائر: كيف أصبحت خير أمة أخرجت للناس على هذا النحو من الغثائية المهينة؟ كيف وهي الأمة التي حكمت الأرض أكثر من 1000 عام، كان المسلمون خلالها هم السادة وهم القادة وهم الرواد، الذين دانت لهم الأرض بجيرانها وساد الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كيف وهي الأمة التي أنتجت جيل الصحابة والتابعين وجيل نور الدين وصلاح الدين وسيف الدين ومحمد الفاتح وغيرهم وغيرهم، كيف حدث الهبوط من القمة إلى القاع، من القيادة والريادة إلى التبعية والزيلية؟ هذا هو موضوع خطبتنا، خطبة تاريخ إسلامي، نلقي من خلالها بعض الضوء على الأسباب التي أدت بأمتنا إلى هذه الغثائية المهينة، نلقي من خلالها بعض الضوء عسى أن ينير لنا طريق الصعود إلى القمة من جديد. فالسعيد من وعظ بغيره، والحاذق من وعى عبرة التاريخ. إخوة الإيمان عباد الله، بادئ ذي بدء، فإن هذه الغثائية المهينة إنما هي نتيجة حتمية لمحبة الدنيا وكراهية الموت، كما تنبأ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مقدرا. إنما هي نتيجة حتمية لسلسلة انحرافات وقعت من الأمة في مجموعها، فالأمة حين تركت مقتضى خيريتها فلم تأمر بمعروف ولم تنه عن منكر، جعل السوس ينخر في عظامها واستشرى الفساد في كيانها، وزالت عنها سلسل الخيرية حيث شرطها وقرنها تبارك وتعالى بأن تكون الأمة قائمة على شرط الأمر والنهي. قال عز وجل في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك لما غاب مفهوم التوحيد الصحيح عن واقع حياة المسلمين كان زوال التمكين، حيث فرض الله عز وجل لذلك التمكين أن تكون الأمة موحدة له حق التوحيد. قال عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين والعزة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما كان المسلمون على شرط الخيرية آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولما كانوا على شرط التمكين والعزة موحدين لله عز وجل حق التوحيد، كان الله عز وجل لهم على جواب الشرط فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، الأمة العزيزة الممكنة في الأرض. وكان التمكين شاملا لكل المجالات وجميع الميادين، فكان التمكين اقتصاديا حيث تحكم المسلمون في الممرات الملاحية وطرق التجارة البرية، وكانت بلادهم مركزا للتجارات العالمية. وكان التمكين سياسيا حتى إن شارلمان ملك فرنسا أرسل يستأذن هارون الرشيد أولا في قتال أمراء الدولة الأموية الثانية بالأندلس، فغضب الرشيد غضبا عظيما وأرسل إليه ردا منكرا غليظا، ثم أرسل رسالة تحذير إلى أمراء الدولة الأموية الثانية بالأندلس رغم الجفاء الذي كان بينه وبينهم، ولكنها الأخوة الإيمانية العقائدية. وكان التمكين علميا فأسس المسلمون بالأندلس وصقلية والشمال الإفريقي جامعات أشعة العلم والنور والهداية والهدى للبشرية دمعا، في وقت كان ملوك أوروبا وأمراؤها فضلا عن عوام شعبها يتفاخرون بأنهم لا يجيدون القراءة والكتابة. وكان التمكين عسكريا، بل لقد كان التمكين العسكري عباد الله سببا من اعظم اسباب صور التمكين كلها، كان التمكين عسكريا، فازال المسلمون في سنوات قلائل رغم قلة عددهم وتواضع عتادهم مملكة الفرس، وفتحوا الهند والسند، ورجع قتيبة بن مسلم عن الصين بعد أن فرض الجزية على أهلها، وركب المسلمون البحر وفتحوا الجزر، وطردوا الروم من الشام ومصر والشمال الإفريقي. ثم جاء محمد الفاتح رحمه الله فأزال دولتهم وأسقط عاصمتهم القسطنطينية إسطنبول الآن عام 857 من الهجرة. وانتقل طارق بن زياد وموسى بن نصير من نصر إلى نصر بالأندلس، وتوغل المسلمون في جنوب فرنسا حتى بلغوا بواتيه والتي تبعد 200 كيلومترا عن باريس عاصمة فرنسا. وحتى كانت معركة بلاط الشهداء عام 114 من الهجرة، ثم ظهر العثمانيون على مسرح الأحداث فأزالوا دولة الروم البيزنطيين، وفتحوا القسطنطينية وسان بطرسبرغ لنينجراد بالاتحاد السوفيتي السابق، وضربوا الحصار حول فيينا بالنمسا في عمق ووسط أوروبا، وتجمع عليهم أسطول أوروبا فحطموه تحطيما تاما عام 945 من الهجرة. ويسجل التاريخ بحروف من ذهب، ويسجل التاريخ بحروف من ذهب أن كنائس أوروبا ما كانت تجرؤ على قرع أجرافها إذا ما جاء وفد من قبل السلطان العثماني لمقابلة ملوك أوروبا وأباطرتها، أو إذا مارست سفينة تحمل العلم العثماني بأحد موانئ أوروبا خوفا وفرحا من الدولة العثمانية. ولما توفي محمد الفاتح رحمه الله في الرابع من ربيع الأول عام 886 من الهجرة، أصدر البابا مرسوما وقرارا يقضي بأن يعتبر الأوروبيون هذا اليوم يوم عيد، وأقيم الصلوات الشكر في الكنائس لمدة 3 أيام. وهكذا كان التمكين، وهكذا كانت العزة. ثم تتابعت الأجيال تترى، ينزل كل جيل درجات ودرجات عن قمة الإسلام السابقة، وحتى أصبح المسلمون بلا إسلام ليس لهم من حقائق دينهم إلا الإثم، وليس لهم من عباداته وشعائره إلا الصورة والرسم. وكانت بداية للحذار والانحطاط عباد الله حين أرسل المسلمون تحذيرات كتاب ربهم والتي تتناول من الركون إلى الدنيا. قال عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكانت بداية للحذار والانحطاط عباد الله حين أرسل المسلمون تحذيرات نبيهم صلى الله عليه وسلم، والخاصة بذم الركون إلى الدنيا. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن أبا عبيدة قدم بجزية عظيمة من البحرين، فبلغ الأمصار الخبر توافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ عليه السلام من الصلاة وهم بالرجوع إلى داره كان أن تعرضوا له، أي أتوا بحركات تدل على أنهم يريدون شيئا، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال مبتسما: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أطلق صلى الله عليه وسلم تحذيراته من الركون إلى الدنيا والافتتان بها لعلمه عليه السلام أن الداء الذي ينشأ عن محبتها داء عظيم يسبب الإصابة بالذلة والمهانة. والصحابة هذا جدا فكانوا بحق عبادا فطنا صلقوا الدنيا وخافوا الفتنا وكانت الدنيا في أيديهم وما كانت أبدا في قلوبهم. هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد الجيش المظفر والمنتصر بالقادسية والمدائن يدخل القصر الأبيض قصر كسرى فيرى من ألوان الطرف وأنواع الطرف ما لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يتصوره. فهل استثنى سعد بإقبال الدنيا؟ بالطبع كلا، بل راح بسيفه يضرب تلك السرايا المتدلات من فخ القصر فيسكتها، وبرجله يضرب تلك الكراسي الموشاة بالذهب فيوقعها، وهو يتلو قول الله عز وجل من سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أقبلت الدنيا على الصحابة فخافوها على أنفسهم. هذا هو أبو الدرداء يبكي بعد فتح المسلمين لقبرص وسيطرتهم على بحر الروم أي البحر الأبيض المتوسط. يبكي أبو الدرداء رضي الله عنه فيقول له تلميذه جبير بن نفير: أتبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فيقول له أبو الدرداء بفحم العالم البصير بسنن الله في خلقه: ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بين أمكم ظاهرة إذ حل بها من سبل وقتل بعد عز وبسط ما حلا. وإن الدنيا قد أقبلت علينا كما أقبلت عليهم فأخشى أن نتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. يذكرنا رضي الله عنه بمقولة النبي وتحذيره: ولقد بسطت الدنيا على المسلمين أكثر مما بسطت على من كان قبلهم فانغمسوا فيها انجماسا واغترفوا من ملذاتها اغترافا فكان أن جرت عليهم سنة الهلكة كما جرت على من كان قبلهم. زاد من حدتها وعنفوانها عباد الله أن الأمة التي قام من بينها ذات يوم رجل يسأل أمير المؤمنين عمر عن مصدر ثوبه لم تكن في مجموعها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كان ولكن بدرجة غير كافية شما ونوعا. زاد من حدتها وعنفوانها أيضا بدء تضييع المسلمين لمقتضى عزهم وتمكينهم حيث انحرفت المفاهيم العقائدية علما وعملا عقيدة وسلوكا عن واقع حياة المسلمين. فقد جاءت دولة الأمويين في أعقاب الخلافة الراشدة فنزلت بواقع الحال درجات ودرجات عن المستوى الذي كانت عليه الأمة أيام النبوة والخلافة الراشدة. بدأ الأمويون خطوط الانحراف عباد الله بعروبة الدولة أي خسروا الوظائف العليا بالدولة على العرب المسلمين ومنع المسلمين من الفرس وغيرهم من تقلد الوظائف الهامة بالدولة معلمين هذا بأنها سياسة شرعية وأنهم يخشون بأس الفرس الذين دمر الإسلام قرح باطلهم. وهذا ولا شك أوغر الصدوع على دولة الأمويين. كذلك فإن الأمويين قد أنفقوا أموالا عظيمة طائلة من بيت المال لأجل تأليف قلوب من يرون في تأليف قلوبهم توصيبا لدولتهم وسلطانهم، معلمين هذا بأنه تأليف على الإسلام زعموا. ثم كانت الصامة الكبرى عباد الله، ونعني بها بدء ظهور النعراء الجاهلية والعصبيات القبلية بين العرب المسلمين أنفسهم، فهذا نبارج وهذا قيسي وهذا عدناني وهذا مضري وهذا قحطاني وهذا كناني. وقد أدى استفحال أمر هذه النعراء إلى تفكيك وحدة الأمة وزوال هيبتها. كل هذه العوامل إضافة إلى انزلاق المسلمين في الدنيا وتضييعهم لمقتضى خيريتهم وتمكينهم أدت إلى زوال دولة الأمويين، والتي كانت دولة عظيمة الأركان حقا رغم وجود عدد من خطوط الانحراف. فيكفي الأمويون فخرا في ميزان حسنهم أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عهدهم لا تضارعها إلا تلك الفتوحات التي تمت على عهد الخلفاء الراشدين. فوض العباسيون ملك بني أمية بمساعدة الفرس المسلمين الذين رأوا في دولة الأمويين عائقا يحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم. فوض العباسيون ملك بني أمية في 28 من ذي الحجة، أي بين يدي أيامنا هذه، 26 من ذي الحجة عام 132 من الهجرة. واستبشر الناس بفجر جديد تعود فيه الأمة إلى ثالث العهد النبوي والراشدي، هكذا هل دعاة العباسيين وأعلنوا. ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق، فلم يكن خلفاء العباسيين بأفضل حالا من سابقيهم في الجملة، ونقول في الجملة عباد الله لأنه كان من بين خلفاء الدولة العباسية خلفاء أتقياء صالحون أعز الله بهم الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، من بينهم هارون الرشيد الذي كان محبا لأهل السنة مكرما لهم حربا على أهل الزيد والإلحاد طامعا لهم، وربما صلى في اليوم الواحد 100 ركعة نفلا، فكان يحج عاما ويغزو عاما، حج 9 مرات منها 7 مرات ناحية، وكان يشير إلى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كان من بينهم خلفاء أتقياء صالحون نعم، ولكنهم وفي التقييم الإجمالي كانوا أقل من خلفاء بني أمية. وزادت خطوط الانحراف في عهدهم أكثر وأكثر، حيث مالوا بكفة الميزان إلى جانب الفرس المسلمين، فقلدوهم الوزارات والدواوين، فبدأوا يعملون لحسابهم ومصالحهم. ولعل في نكبة البرامكة وأشعار أبي نواس وأدب ابن المقفع ما يشير إلى ذلك ويوضحه. وحين شعر العباسيون بخطئهم هذا عالجوه بخطأ أكبر، حيث استخدموا الأتراك والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا محاربين أشداء، استخدموهم وقلدوهم الوزارات والدواوين والمناصب العليا بالدولة وقيادة الجيوش وإمارة الولايات، استخدموهم وقلدوهم الوزارات والدواوين. ومع الوقت غلب العسكريون الأتراك على أمور الحكم وتسلطوا على رقاب الخلفاء فضلا عن رقاب الرعية بالطبع. ثم استقل عدد كبير منهم بالأقطار والولايات والأنصار مع بقاء السبعية الإثنية للخلافة العباسية، وهكذا زالت هيبة الدولة وتفرقت كلمتها. ولا ننسى بدء تضييع المسلمين لمقتضى العزة والتمكين والخيرية وانغماسهم في الدنيا وإخلادهم إلى الأرض، وحرص العامة فضلا عن الخاصة على ملء بيوتهم بالوصيفات والجواري فقد أقبلت الدنيا على المسلمين تطب المال في بيت المال طباء، فأكد إقبال الدنيا الخاصة والعامة وتدار الأغنياء والأمراء في إظهار الأبهة والنعيم والطرب، وحرص على اقتناء آلات المعازف واللهو والطرب، فهي لوازم تتمشى وتنسجم مع هذا الجو، كما حرص على اقتناء الجوار المغنيات، وكان من بينهن كتابيات من يهود ونصارى، كن عونا وعينا للستار داخل مراكز صنح القرار. حرص على اقتناء الجوار المغنيات، بل انه مما يبعث على الضحك بل البكاء، ان والي المنصر بدر الدين لؤلؤ عقد صلحا مع هولاك اتقاء لشره، فارسل اليه هولاك رساله يطلب منه فيها ان يرسل اليه قطعا من المنجنيقات والسلاح. وفي نفس الوقت عباد الله وصلت اليه رساله من الخليفه المستعصم العباسي يطلب منه فيها ان يرسل اليه جاريه حسنه الصوت من اهل الموطن بلغ صيتها بغداد، فامسك بدر الدين بالرسالتين في يده وقال لمن حوله انظروا الى هاتين الرسالتين وادخوا على الاسلام واهله. حرص اولياء الامور على تفاسف الامور وحقارها دون معاليها، فانظروا عباد الله الى ذلك المثل الذي يوضح مدى الانجناس في الدنيا حتى الاذهان، حيث ان الخليفه المامون العباسي انفق في حفل زواجه من بوران بنت وزيره الحسن بن سهل اكثر من 37 مليون درهم، ولنا ان نتخيل حجم هذا المبلغ منذ حوالي 12 قرنا من الزمان. وانفق ثمار ويه بن احمد اموالا لا تعد ولا تحصى من خزانه مصر في حفل زواج ابنته خطر الندى من الخليفه المعتضد العباسي، حتى ان الطيب الذي تطيبت به قد دق في 100 هاون ذهبيه اعدت وصنعت خصيصا لهذا الغرض، واقيمت لها استراحات كل مرحله اي كل 20 كيلومترا على طول الطريق من الفسطاط اي مصر القديمه والى بغداد. انغمس المسلمون في الدنيا فاصابتهم الذله، وسلط الله عز وجل عليهم امه التتار الكافره والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، كما سلط على المسلمين اليوم اراذل خلق الله من اليهود بشؤم معاصيهم وانحرافاتهم العقائدية. أرسل الله عليهم أمة التتار الكافرة والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، فأنزلت بالمسلمين من الفظائع والأهوال ما أنزلت جزاء ما اقترفته الأمة من انجناس في الدنيا وترك لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الآثار المترتبة على الانبناس في الدنيا وترك الأمر والنهي عباد الله لتتضاءل إذا ما قيست بالآثار الناشئة عن انحراف المفاهيم العقائدية. فعافية الأمة وصلاحها وكمالها عباد الله أمور تقاتل مدى تحقيقها لمقتضيات العبودية والتوحيد. ومن يستقر التاريخ إخوة الإيمان يلاحظ أنه كلما كان أهل السنة أعزة ممكنين، كلما كانت الأمة عزيزة ممكنة، وكلما سلم الطغاة والمفسدون أفواه المصلحين ممن ينادون بعودة الأمة إلى عقيدة سلفها الصالح، كلما كانت الأمة في انحطاط شأن وهوان أمر. وهل انحطت الأمة عباد الله؟ وهل نخر الصوف في عظامها بشدة إلا بشؤم استقدام الخليفة المأمون لكتب الهرطقة والمنطق الإغريقي؟ كان للمأمون رفقاء سوء زينوا له أن الفلسفة هي الحكمة كل الحكمة، فأرسل المأمون إلى ملك قبرص وكان قد عقد معه صلحا، أرسل إليه يطلب منه أن يرسل إليه كتب الضلال هذه
فجمع ملك قبرص حاشيته وقساوسته وعرض عليهم مبيض المأمون، فأشار عليه كبير الأساقفة بإرسال هذه الكتب الضالة إليه وقال له أرسلها إليه، فوالله ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليهم دينهم ودنياهم. فأرسلها اللعين إلى المأمون، فكلف المأمون كاتبه ومترجمه النصراني حنين بن إسحاق أن يترجمها إلى اللغة العربية، ووعده بكل مجلد يترجمه مثقاله ذهبا. فكان اللعين ينتقي ورقا سميكا ويبلله بالماء ويكفر خطه ويباعد ما بين الكلمات لأجل حفظ الذهب، وكيف الظن بغراب يتخذ دليلا، ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. ترجمت الفلسفة عباد الله، وانتشرت عشرات الفرق الضالة، وأظهرت المعتزلة قولها بخلق القرآن، ونكل المأمون بعلماء السلف وأرهبهم. وما ثبت في هذه المحنة العظيمة إلا الإمام أحمد بن حنبل رغم التعذيب الشديد الذي عذبه 28 شهرا، وحتى نال عن جدارة واستحقاق لقب إمام أهل السنة والجماعة. وفي قنوع المأمون هذا وفي استقدامه لكتب الضلال هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا بد وأن يقابله على ما اعتمده في هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية. جاءت الفلسفة بخبالها وشرها، وزال التمكين عن الأمة، وتقلب المسلمون في ذلة ظهرا لبطن بشؤم المعاصي والانحرافات العقائدية، وبشؤم تولية أهل الزيغ والإلحاد، أهل الفسق والمدون مقاليد الأمور في الدولة. وهل زالت دولة العباسيين العظيمة عباد الله إلا بشؤم تولية ذلك الوزير الشيعي الرافضي الخبيث منحرف العقيدة مؤيد الدين محمد بن العلقمي، والذي كان ظهيرا بالسفار وراسله لاكو وحسن له غزو بغداد وسهل عليه أمر الغزو، أي أمر غزو بغداد، حين خفض عدد الجيش إلى 20,000 جندي فقط، ولم ينتظم في دفع رواتبهم، فكانوا ساخطين متبرمين لا عزيمة لديهم على قتال ولا دفع ولا سر ولا فر. فهيأ هذا الجو مجيء التتار، فجاءوا بقدهم وقديدهم في 200,000 مقاتل، فأحرقوا الأخضر واليابس وأحلوا الخراب والدمار محل البنيان والعمران، وأقاموا للمسلمين تلك المذبحة الرهيبة والتي جرى بسببها بذلة 40 يوما دما من دماء 1,000,000 مسلم، 1,000,000 مسلم، بخلاف من ذبحهم الصفار في الطرقات وفوق أسطح المنازل، حتى لقد كانت الميازيب تجري دما. ونسوق عباد الله مواقف حدثت أثناء الغزو التتري توضح لنا مدى الشؤم الذي يلحق بالمسلمين حين تنفرط العقيدة عن مضمونها، وحين تفرغ من مستواها، ويسيطر أهل البيت والإلحاد على مقاليد الأمور، حيث يمر الجندي التتري بمجموعة من المسلمين فيأمرهم أن يبقوا في أماكنهم حتى يعود بعد قليل، فيظلوا جالدين في أماكنهم ينتظرون قضاء الله وقدره، يدعون المضروحين والأولياء والمقبورين أن يحفوا الغم وأن يرفعوا المقت والهم. فيعود الجندي التتري ومعه مجموعة من رفقائه مزججون بالسلاح، فيذبحون المسلمين المستسلمين للقضاء والقدر ذبح النعاد والشياه. ذبح التتار 1,000,000 و800,000، ولم يتعرضوا بأذى ليهودي ولا نصراني واحد، فقد كانوا عيونا لهم لا داخل بلاد المسلمين أقاموا المذبحة العظيمة، ثم أحرقوا مكتبة بغداد الشهيرة، وألقوا بمدلدات التراث الإسلامي في نهر دجلة، وحتى استحال ماء النهر من لون الدم الأحمر إلى السواد من حبر المدلدات. ألقوا بمدلدات التراث الإسلامي في نهر دجلة كي يتخذوا منها قنطرة يعبرون عليها إلى الناحية الأخرى حيث قصر الخليفة المستعصم العباسي. ونسوق قصة عباد الله، لا يدري المرء أتستدعي الضحك أم تستدعي الرثاء على قدر المسلمين في حكامهم. عبروا إلى الناحية الأخرى حيث قصر الخليفة المستعصم العباسي، ثم ألقوا الحصار حول القصر فوجدوا أن هناك غرفة مفتوحة تطل على القاعة التي يجلس بها الخليفة، فكتبوا إليه رسالة يطالبونه فيها بالاستسلام دون مقاومة، فلا جدوى من المقاومة. ظنوا أنه قد أعد العدة لمقاومتهم وقتالهم ومجادهتهم، كتبوا الرسالة وغرسوها في مؤخرة سهم، ثم أطلقوا ذلك السهم نحو تلك الشرفة المفتوحة. فاستقر السهم عباد الله في ظهر إحدى الجوار المغنيات اسمها عرفة، كانت تطرب الخليفة وتشجيه في هذه اللحظة. تراكمات خطيرة وانحرافات كثيرة وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، بعضها بل معظمها من الحكام بعدم تقواهم لله، بعدم تطويعهم لسلطانهم الذي أعطاهم الله في أصر الناس على الحق، باستخدامهم هذا السلطان في ترويع وإرهاب الآمنين والتنكيل بكل من يدعو إلى خير وإصلاح. والبعض الآخر وهو كبير 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 من المسلمين أنفسهم، من المسلمين أنفسهم بانغماسهم في الدنيا وركونهم إليها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم، بتركهم لمقتضى خيريتهم، فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر أو كانا، ولكن بدرجة غير كافية شما ونوعا وعلى نحو غير أكمل ووجه غير أفضل، بتضييعهم لمقتضى تمكينهم وعزهم حيث صرفوا حقوقا لا تنبغي إلا لله إلى غير الله، صرفوا حق الخشية التي لا تنبغي إلا لله إلى غير الله، خشوا الحكام من دون الله. فكانت تلك الغثائية وكانت تلك الذلة التي تقلب المسلمون فيها ظهرا لبطن على شلع هذا الدرس، كل منغمس في الدنيا مضجع لعمره في صغار الأمور وتفاتتها دون معاليها. فلجع هذا الدرس ذلك الشباب الفارغ الذي لا هم له إلا اقتناء أحدث الألبومات الغنائية وإلا تتبع أخبار المباريات والأفلام، بل فلجع هذا الدرس كل مسلم وليعلم أن عزه في ترفعه عن دقارس الحياة الدنيا، وأن خيريته منوطة بقيامه على واجب الأمر والنهي، وأن شرفه يقاس بمدى تحقيقه بمقتضيات العبودية والتوحيد. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته وآل بيته الطاهرين، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد إخوة الإيمان، ألا إن السعيد من وعظ بغيره، والحاذق من وعى دروس الماضي واستفاد منها في حاضره ومستقبله. ولا يتصورن أحد إخوة الإيمان أن حياة الأمة كانت خطوط انحراف كلها، كلا، بل كانت هناك نقاط مضيئة مشرقة حفظت على الأمة وحدتها وتماسكها لأكثر من 1000 عام. كان المسلمون خلالها سادة وقادة. يدلكم على ذلك إخوة الإيمان أن الحرب العالمية الأولى والتي دارت رحاها منذ حوالي 88 عاما ما قامت إلا بغرض إزالة الخلافة العثمانية الإسلامية، والتي كانت عقبة نحو تحقيق الصليبية والصهيونية لأهدافهما الخبيثة، وما تلا ذلك وأعقبه من تقسيم للعالم الإسلامي إلى ممالك تتقاسمها وتتوزعها، الإمارات الصليبية في محاولة بالقضاء النهائي على آخر نفس إسلامي عن طريق تفكيك وحدة الأمة وتمزيق أوصالها إلى دويلات وأحصار متصارعة متباغضة. وقد كان لهما للأسف الشديد ما أرادا، حتى إن قائد سلاح الطيران العراقي قال عقيدة تسلمه لأول دفعة من الطائرات: لقد أصبح لدينا غطاء جوي يستطيع أن يضرب القاهرة ويعود إلى بغداد دون توقف. كان للمسلمين دولة عظيمة الأركان مرهوبة الجانب، عمل لها الكافرون 1000 حساب. ولكننا نتحدث إخوة الإيمان عن الأسباب التي أدت بأمتنا إلى هذه الذلة والمهانة التي نحياها في عصرنا هذا وفي هذا المقام. وبطبيعة الحال فإننا نؤكد على عدد من خطوط الانحراف الباردة، ولا يعني هذا بحال أن تمحى وتسقط الصفحات المضيئة والمشرقة من حياة أمتنا، وهي كثيرة كثيرة. وهل ينسى التاريخ إخوة الإيمان حاضرة الأندلس والتي نقلت بل سرقت منها أوروبا العلم وبنت عليه حضارتها الحالية؟ وهل ينسى التاريخ عباد الله استخدام ملوك وأمراء أوروبا لأطباء المسلمين، حيث كان الطب الإسلامي متقدما ومتفوقا على الطب الأوروبي ب8 قرون كاملة؟ وهل ينسى التاريخ عباد الله تقديم بابوات أوروبا بفروض الولاء والطاعة إلى علماء المسلمين حتى يرسلوا إليهم الزيجات والجداول الفلكية؟ بل هل ينسى التاريخ عباد الله قرار شارلمان ملك فرنسا من قاعة قصره حين رأى بنزول الساعة التي أهداها له هارون الرشيد يتحرك؟ كان للمسلمين دولة عظيمة الأركان، وكانت هناك صفحات مضيئة مشرقة وهي كثيرة كثيرة حفظت على الأمة وحدتها وتماسكها وهيبتها لأكثر من 1000 عام متواصلة. ثم تراخت قبضة المسلمين عن دينهم، انغمسوا في الدنيا فأصابتهم الذلة، فرطوا في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارتفعت عنهم الخيرية، افتتنوا بالفلسفة والهرطقة والمنطق وعلم الكلام، وأداروا ظهورهم للوحيين والنبعين الصافيين الكتاب والسنة. فكان زوال التمكين وانتشرت عشرات الفرق الضالة. فهذه مرجعة تمني الناس بعفو الله وجنته ومغفرته بمجرد التلفظ بشهادة الإخلاص لا إله إلا الله. وإن ارتكب المرء من الكبائر والشركيات ما ارتكب، فالإيمان عندها قول ولا عمل، ولا يزيد ولا ينقص زعمه. وتلك متفوقة تبث روح الانهزامية والتقاتل في جسد أمتنا عن طريق ادعاء أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، ويستدلون على هذا الزعم الباطل بقول إبراهيم بن عيلة وهو أحد قواد الدولة الأموية، قال عقب عودته من قتال ومعركة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. فنسبت الصوفية قول إبراهيم بن عيلة هذا إلى النبي كذبا وزورا، فكان أنبثت روح الانهزامية والتقاتل في صفوف المسلمين، بل إن المتصوفة قبحهم الله قد هرعوا عشية مجيء الانجليز لاحتلال مصر إلى قبور البدوي والبتوقي والحسين والسيدة زينب، يدعون الأولياء والأموات كشف الهم ودفع الكرب والغم من دون الله تبارك وتعالى. كذلك فإن المتصوفة قبحهم الله قد استخفوا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب فهم فاسد مغلوط لجريان الأمور بقضاء وقدر، وأن غاية التوحيد أن يثنى المرء في إثبات توحيد الربوبية. انتشر الفرق الضالة، فبدأ منحنى التمكين في الهبوط عباد الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن في التاريخ عبرة لمن يعتبر، وسنن الله ماضية في الأولين والآخرين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم ارزقنا العمل لما علمنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.